الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الخوف. عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة، وخلط الطائفتان ركعة ركعة. قال المؤلف رحمه الله: باب صلاة الخوف. وهذه الصلاة أضيفت إلى سببها وهو الخوف، فقيل صلاة الخوف أضيفت إلى سببها، فسببها هو الخوف. وذكر المؤلف رحمه الله بعض الأحاديث في ذلك فيما يتعلق بصفة صلاة الخوف، وكل ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك فيؤخذ به. وما ذكر في هذا الحديث صفة من صفات ذلك، وهذه الصفة واردة فيما إذا كان العدو في غير القبلة، أو كان في القبلة إلا أنه يحول بينه وبين الناس حائل إذا ما صلوا كالجبل، بحيث أن الناس إذا صلوا لا يشاهدون العدو بسبب ذلك الحائل، فقد يكون العدو في جهة القبلة وهناك حائل يحول بين الناس وبين مشاهدة عدوهم، أو يكون العدو في غير القبلة، فحينئذ يحتاج إلى مثل هذه الصفة الواردة في هذا الحديث. فقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقامت طائفة معه. قسم النبي عليه الصلاة والسلام الجيش إلى قسمين: طائفة بإزاء العدو تراقب العدو، وطائفة أخرى معه تصلي معه. فقال: فقامت طائفة معه، أي تصلي معه، وطائفة بإزاء العدو، أي بقت في جهة العدو للحراسة، فصلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا، صلى بهم ركعة ثم ذهبوا وهم في أثناء صلاتهم، فتحركوا إلى إزاء العدو إلى مكان الطائفة التي كانت بإزاء العدو، وهم ما زالوا في صلاتهم، فانتقلوا للحراسة وهم ما زالوا في صلاتهم، صلوا ركعة واحدة ثم انتقلوا إلى إزاء العدو وهم ما زالوا في صلاتهم. والطائفة التي كانت في الحراسة اتجهت إلى النبي عليه الصلاة والسلام فصلت معه ركعة، فلهذا قال: وجاء الآخرون، أي الذين كانوا بإزاء العدو، فصلى بهم ركعة. قال: وقضت الطائفتان ركعة ركعة، بعد أن سلم النبي عليه الصلاة والسلام من صلاته، فالطائفة التي بإزال عدوه بقى لها من صلاة ركعة، والطائفة التي خلفه بقت من صلاة أيضا ركعة، فقال: وقضت الطائفتان ركعة ركعة. لكن قول وقضت الطائفتان ركعة ركعة، هل المراد بذلك مرة واحدة؟ أي أن الطائفة التي بإزاء العدو قضت، والطائفة التي عند النبي عليه الصلاة والسلام قضت أيضا في وقت واحد، أو على الترتيب؟ هذا الأمر يذكر في الحديث، الحديث فيه وقضت الطائفتان ركعة ركعة، والأنسب هو الترتيب حتى لا يترك الحراسة بالكلية. الأنسب الترتيب حتى لا تترك الحراسة بالكلية. وقد تنازع العلماء في هذا الترتيب، فمن يبدأ، أي تنازع في من يبدأ بالقضاء، هل الطائفة التي بإزاء العدو أو الطائفة التي عند رسول الله عليه الصلاة والسلام، الطائفة التي عند الإمام؟ فهناك من أهل العلم قال: تقضي الطائفة الأولى، فإنها التي ابتدأت بالصلاة خلف النبي عليه الصلاة والسلام فتبتدئ بالقضاء، فبناء على ذلك تبتدئ بالقضاء الطائفة التي بإزاء العدو. ومن يحرص حينئذ؟ الطائفة التي كانت خلف النبي عليه الصلاة والسلام، أي تتجه في صلاتها إلى موضع الحراسة، وتتجه الطائفة التي كانت في موضع الحراسة إلى موضع الصلاة، فتقضي الطائفة التي كانت في موضع الحراسة صلاتها ثم تعود إلى الحراسة، وترجع الطائفة التي في الحراسة إلى موضع الصلاة وتقضي صلاتها ما بقي من صلاتها، تقضي بمعنى تتم ما بقي من صلاتها. وقال آخرون: بل التي تبدأ بإتمام صلاتها الطائفة التي الطائفة الثانية، وهذا الأنسب، هذا الأنسب تقليلا للحركة، فالأنسب من باب تقليل الحركة أن الطائفة الثانية هي التي تتم صلاتها ثم تذهب للحراسة، من باب تقليل الحركة. أما أن يقال للطائفة الثانية: انتقلي وأنت في الصلاة إلى موضع الحراسة وأخري القضاء فيه، تكثير للحركة من غير داع لذلك، فالأنسب أنها إذا سلم النبي عليه الصلاة والسلام تتم الركعة التي فاتتها ثم تتجه إلى الحراسة وقد قضت صلاتها، وبعد ذلك الطائفة التي بإزاء العدو تتم ما بقي من صلاتها. هذا الأنسب من أجل هذا الأمر، وهو تقليل الحركات في أثناء الصلاة. وعلى كل من أهل العلم من اختار القول الأول، من أهل العلم من اختار القول الثاني، لكن كما قلنا القول الثاني في تقليل لحركات المصلين في أثناء صلاتهم. فهذه صفة من صفات صلاة الخوف، وهذا الحديث يدل على أن صلاة الجماعة أمرها مؤكد وأنها من الواجبات، ووجه ذلك أنه بسبب صلاة الجماعة فاتت بعض الواجبات، وحصل الوقوع في بعض الحركات التي لا تجوز للصلاة من أجل تحصيل الجماعة، من أجل تحصيل الجماعة. فالخلاصة الجماعة للمستحبات لما فوت بعض الواجبات من أجلها، ولما رخص في الوقوع في بعض المنهيات بسببها. ومن جملة الواجبات في ذلك استقبال القبلة، فإن الطائفة الأولى لما صلت ركعة فإنها تنصرف في أثناء صلاتها ولا تستقبل القبلة إذا كان العدو في غير القبلة، بل تستقبل جهة العدو فتنحرف عن القبلة وتترك هذا الواجب من باب تحصيل الجماعة، من أجل تحصيل صلاة الجماعة. وتلك الحركة الكثيرة في الصلاة فعلت من أجل تحصيل الجماعة، رحمك الله، فعلت من أجل تحصيل الجماعة. فدل ذلك على أن صلاة الجماعة واجبة، فصلاة الجماعة لا تسقط لا في خوف ولا في أمن ولا في حضر ولا في سفر، أمرها مؤكد، صلاة الجماعة أمرها مؤكد لا تسقط لا في أمن ولا في خوف ولا في حضر ولا في سفر. فالجماعة أمر مؤكد، قد يترك الإنسان كما عرفنا بعض الواجبات من أجل تحصيلها، ويقع في بعض المنهيات في الصلاة من أجل تحصيلها كما في هذا الحديث الذي بين أيدينا. وفيه أن الحركة الكثيرة في الصلاة للضرورة لا تؤثر في الصلاة، فإن الطائفة الأولى تحركت في صلاتها إلى جهة العدو وصلاتها صحيحة، فإن الضرورة دعت إلى ذلك. وفيه أن المسلم يأخذ الحذر من عدوه، وأخذ الحذر والحيطة أمر مطلوب، وإحسان الظن بالعدو أمر غير صحيح، فالمسلم يكون على فطنة وعلى حذر ويأخذ الحيطة من عدوه ولا عيب في ذلك، ولا يدل هذا على الجبن وعدم الشجاعة، فإن الأخذ بالحجم والحيطة لا ينافي الشجاعة، وترك الحجم والحيطة ما هو بشجاعة بل هو تهور، كون الإنسان لا يأخذ الحجم والحيطة من عدوه ويدعي الشجاعة هذا ليس بشجاعة، هذا متهور. فأخذ الحيطة والحذر من الشجاعة ولا ينافي ذلك الشجاعة. والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع أخذ الحيطة والحذر. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، وهذا مما أمر الله به في صلاة الخوف، أن يأخذ الإنسان الحذر ويأخذ السلاح وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً. فالأعداء يترقبون الفرص. وصلاة الخوف صلاة باقية محكمة لم تنسخ في قول عامة أهل العلم. وشد بعض العلماء فذهب إلى أن صلاة الخوف مخصوصة برسول الله عليه الصلاة والسلام، وهي ينقل عن أبي يوسف صاحب حنيفة، وينقل عن المزني، وعن إبراهيم بن علية، وعن أبي الحسن اللؤلؤي، وهي أقوال شاذة عند أهل العلم، ويحتجون بقول الله عز وجل: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. فقالوا هذه صلاة الخوف مختصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ومن إذا كان في أصحابه. وأهل العلم يقولون الخطاب للنبي عليه الصلاة والسلام باعتبار أنه رسول هذه الأمة، وما خطي به النبي عليه الصلاة والسلام يدخل فيه سائر الأمة إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. كل الخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام يشمل سائر الأمة إلا إذا دل الدليل على الخصوصية. وقد قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة. وقد تأول بعض الناس هذه الآية على النبي عليه الصلاة والسلام وامتنعوا من أداء الزكاة للصديق رضي الله عنه في خلافته، فقاتلهم الصديق رضي الله عنه وما قبل مثل هذا التأويل: خذ من أموالهم. فالخطاب الموجه للنبي عليه الصلاة والسلام يدخل في سائر الأمة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف في بعض أيامه التي لقي فيها العدو، فقام طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعه ثم ذهبوا. وفيه الانفصال عن الإمام للضرورة، فإن الطائفة التي ذهبت للعدو انفصلت عن صلاة النبي عليه الصلاة والسلام للضرورة الداعية إلى ذلك. فقال: طائفة معه وطائفة بإزاء العدو، فصلى بالذين معه ركعه ثم ذهبوا، وجاء الآخرون فصلى بهم ركعه. وهذا يقتضي تطويل الركعة الثانية. فإن النبي عليه الصلاة والسلام صلى بالطائفة الأولى ركعة ثم ثبت قائما وأطال القيام حتى تدرك الطائفة التي بإزاء العدو الركعة الثانية من صلاته. ففي تطويل القيام في الركعة الثانية أكثر من الأولى لهذه المصلحة، من أجل هذه المصلحة، وهو انتظار مجيء الطائفة التي في الحراسة. فأخذ من هذا جماعة من أهل العلم مشروعية إطالة ركن أو إطالة الركعة لإدراك بعض الناس، فقد يشرع أن يطيل الإنسان مثلا الركوع حتى يدرك بعض الناس الركعة، على القول بأن الركعة تدرك بالركوع أو يطيل القيام شيئا، حتى يدرك بعض الناس الركعة. وهناك من أهل العلم من منع من ذلك، وقالوا هذا تشريك في العمل شبيه بالرياء. من منع من ذلك قال هذا تشريك في العمل شبيه بالرياء، يعني تقول أطال الركن عبادة وانتظار لفلان من الناس، قالوا هذا تشريك في العمل شبيه بالرياء، كما ذهب إلى ذلك الحنفية وعلماء الشافعية أيضا. ومن أجاز ذلك كعلماء الحنابلة يحتجون بمثل هذا الحديث، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أطال الصلاة بنية العبادة وانتظار، أطال الركعة الثانية بنية العبادة وانتظار مجيء الطائفة التي في الحراسة، فحصل هذا التشريك الذي ذكروه. وهكذا في حديث شداد الذي جاء في المسند وعند بعض أهل السنن، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام في سجوده وجاء الحسن أو الحسين فارتحله، فأطال النبي عليه الصلاة والسلام السجود بنية العبادة، وحتى يقضي الصبي حاجته، فحصل هذا التشريك، حصل التشريك الذي أباه من سبق. فعلى كل، التطبيق اليسير الذي ما فيه مشقة لا محذور فيه، إذا سمع بدخول داخلين إلى المسجد فأطال شيئا يسيرا في الركوع بحيث أنه لا يشق على من خلفه حتى يدرك الداخل الركعة، فلا بأس بذلك بشرط ألا تحصل مشقة، ألا تحصل مشقة على المؤتمين، فإن مراعاة المؤتمين أولى من مراعاة الداخل. فإذا كان شيء يسير لا تحصل به مشقة، فهذا التشريك ليس كالرياء، والسنة دلت على مشروعية ذلك، مثل هذا التشريك ليس هو من قبيل الرياء ولا شبيه به، والسنة قد دلت على جواز ذلك كما في هذا الحديث، في الحديث الماضي حديث الشداد الذي سبق ذكره. نقف إلى هذا الموضع.